الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإخوة، مشهد آخر من مشاهد انقلاب الكون، من وضعه الراهن إلى وضع آخر، يعني تغييرات جذرية سوف تطرأ على هذا الكون العظيم يوم القيامة. فالسماء تنفطر، أي تنشق. إذا السماء انشقت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. آيات كثيرة تؤكد أن السماء سوف تنشق، والذي يؤكد حتمية انشقاقها كلمة إذا، لأن إذا تفيد وقوع الشيء قطعا، حتمية الوقوع، بينما تفيد إن، احتمال الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد يأتي وقد لا يأتي. بينما إذا قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله لا بد آت، حتمية الوقوع. فإذا السماء انفطرت، هذه السماء لا تبقى على حالها، سوف تنشق. أما كيف تنشق، وما صورة انشقاقها، وما طبيعة انشقاقها، فهذا غيب لا نعلمه. أما الانشقاق واقع، أما كيفية هذا الانشقاق، آيات كثيرة تؤكد هذا الانشقاق، أما شكل هذا الانشقاق الله أعلم. على كلمة الله أعلم، الإنسان بيكون في أعلى درجة من العلم، في أعلى درجة من العلم، وهناك أشياء كثيرة لا يملك لها تفسيرا. فربنا عز وجل يقول إذا السماء انشقت، يعني هذه السماء سوف تنشق، سوف تنفطر، سوف تتشقق، سوف يختل نظامها، سوف تغدو بحالة أخرى. نعم. وإذا الكواكب انتثرت، ذكرت لكم أن بعض النجوم تنفجر، وأن هذا الكون في حياة مستمرة، يتوسع وينقبض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي آية أخرى وإنا لموسعون، فهذا الكون يتمدد وينكمش وفق قانون سنه الله له. وإذا الكواكب انتثرت، يعني انفرط عقدها، في نظام بديع جدا يحكم الكواكب كلها، يعني كل كوكب يسير في مسار مغلق، وهذه الحركة تجعل من هذا الكوكب منفصلا عن كواكب أخرى. لو توقفت هذه الحركة لأصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن هناك حركة، فهذه الحركة ينشأ عنها قوى نابذة تكافئ القوى الجاذبة. يعني في قوانين جذب بين نجوم السماء عجيب جدا، وهذا معنى قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هناك ترابط بين الكواكب، أما بقوى تجاذب لا نراها بالعين. قالوا إن الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي مليون مليون كبل فولاذي، قطر كل كبل 5 أمتار، وكل كبل يحتمل من قوى الشد 2 مليون طن، يعني 2 مليون × 1 مليون مليون، هذه قوة انجذاب الأرض للشمس. فكل كوكب مربوط بمنظومة جذب مع الكواكب الأخرى، المنظومة عجيبة جدا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي بعمد لا ترونها، إنما هي قوى الجذب. فكل كوكب منجذب إلى كوكب آخر بقانون الجاذبية، والقانون دقيق جدا. عوامل الانجذاب الكتلة والمسافة، المسافة تلعب دورا في الانجذاب، فكلما زادت ضعف الجذب وكلما نقصت زاد الجذب، والكتلة تلعب دورا آخر بهذا الجذب، فالكتلة الأكبر تجذب الأصغر. ففي هذا الكون نظام جاذبي يجعل هذا الكون على وضعه الراهن. الكواكب لا تصطدم ببعضها بعضا ولا تخرج عن مساراتها، فكل كوكب له مسار يمشي عليه، وهذه المسارات قد تكون إهليلجية بيضاوية لها قطر أقصر وقطر أكبر، فحينما يصل الكوكب إلى القطر الأصغر تقل المسافة بينه وبين النجم المركزي، فبدل أن ينجذب إلى هذا النجم الأكبر يرفع سرعته لتنشأ قوة إضافية نابذة تكافئ القوة الجاذبة، وهذا من فعل الله عز وجل. فإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني نظام هذا الكون انفرط عقده، فهذه النجوم بدل أن تبقى في مسارات مغلقة تدور حول بعضها بعضا منضبطة في مساراتها لا تحيد قيد أنملة، ينفرط عقد هذا النظام وتتفلت هذه الكواكب والنجوم وتسبح في الفضاء الخارجي. قال بعض العلماء، وهو ليس من المسلمين ولا تعنيه آيات القرآن الكريم، قال لو أن الأرض فرضا خرجت من مسارها تفلتت من جاذبيتها للشمس وخرجت في الفضاء الكوني، ماذا نفعل كي نعيدها؟ لا بد من مليون مليون كبل فولاذي، كل كبل قطره 5 أمتار. لو أن هذه الحبال الفولاذية كل حبل يقاوم من قوى الشد 2 مليون طن، لو أننا زرعناها في الأرض في الوجه المقابل للشمس ماذا نحصل؟ يحصل معنا أن بين كل كبلين مسافة كبل واحد. إذا نحن أمام غابة من الحبال الفولاذية، هذه الغابة تعيق الحركة، تعيق الزراعة، تعيق التنقل، تعيق البناء، لأصبحت الأرض غابة مظلمة. لو أن هذه الأعمدة كانت نراها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فنحن في الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كل كوكب له مسار، فالله يمسك هذه الكواكب أن تخرج عن مسارها وعن سكتها وعن الطريق المرسومة لها. أما يوم القيامة ينفرط عقد هذا النظام وتتبعثر هذه الكواكب والنجوم وتسبح في الفضاء الكوني بلا نظام وبطريقة أخرى. أيها الإخوة، لفت نظرنا لهذه المظاهر التي سوف تكون من أجل أن نقدر النظام القائم، يعني الشيء يعرف بضده والأمور تعرف بنقيضها، وربنا عز وجل كأنه يلفت نظرنا إلى هذا النظام البديع. النجوم الآن ليست متناثرة، لم تنتثر، النجوم متماسكة، النجوم منضبطة، النجوم كلها في مساراتها، النجوم كلها وفق نظام دقيق. أرأيتم إلى هذه القوة التي تربط الأرض بالشمس، 1 مليون × 1 مليون مليوني طن، قال هذه القوة الكبيرة من أجل أن تحرف الأرض 3 ميلي كل ثانية. إذا حرفت 3 ميلي كل ثانية بقيت في مسار مغلق حول الشمس. أما لو أن الأرض تفلتت، من الذي يقوى على أن يعيدها إلى مسارها؟ الله جل جلاله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والزوال هنا أن تخرج عن مسارها. فالسماء تنشق والكواكب تنتثر، يعني النظام الذي يحكم السماوات سوف ينتهي. يعني أيام بناء شامخ الآن سوف يهدم، إما بقنبلة من داخله يتهاوى على بعضه بعضا، أو بآلة كبيرة جدا تقطعه من أساسه، أتى بنيانه من القواعد. يعني هذا البناء انتهت مهمته ودوره، لا بد من أن يلغى. قال وإذا البحار فجرت. الحقيقة البحار من آيات الله الدالة على عظمته. البحار 4 أخماس اليابسة، البحار فيها تقريبا 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000. لا تجد في الأرض كثافة أنواع وأشياء صارخة، إما في التوحش أو في الجمال أو في الرقة كحيوانات البحر. الأسماك تزيد أنواعها عن 1,000,000 نوع في البحر، ولها نظام عجيب، ولها طرائق خاصة. وهذه البحار يصل عمقها أحيانا إلى 12 كيلومتر في خليج مريانا في المحيط الهادي. هذه البحار من أي شيء تتألف؟ من الماء، والماء ما تركيبه؟ أكسجين وهيدروجين، غاز من أعلى أنواع الغازات اشتعالا، وغاز يعين على الاشتعال، اتحدا مع بعضهما بعضا فشكل ماء تطفأ به النيران. هذا دليل على عظمة الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل أن يفجر هذه البحار، يعني يلغي هذه العلاقة المطفئة في الماء، فيتحد الأكسجين مع الهيدروجين ويكون يعني انفجارا أين منه القنابل النووية. وإذا البحار فجرت. تصور لما يفجر بئر نفط، الألسنة إلى أعلى السماء تصل، لما تلتهب حاملة ناقلة بنزين ماذا يحصل؟ تصور هذه البحار التي هي 4 أخماس اليابسة تفجرت، كيف يكون المحصلة؟ قال وإذا البحار فجرت. لعل البحار تمتلئ فتطغى على اليابسة، أو لعل الحواجز بين البحار تنهدم، أو لعل ماء البحر يشتعل. كل هذه المعاني وردت في التفاسير. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أنا حينما أبعثر حاجاتي هذه الغرفة أقلبها رأسا على عقب، أجعل عاليها سافلها. ومعنى بعثرة القبور أن من فيها أصبح على ظهرها، يعني يبعث الناس من قبورهم ليحاسبوا حسابا دقيقا عن كل أعمالهم في الدنيا. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإخوة، عالم من العلماء الأجلاء أتى ببرهان على أن الإيمان باليوم الآخر أصله عقلي. ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا فيها حظوظ متفاوتة، من إنسان غني إلى إنسان فقير، من إنسان قوي إلى إنسان ضعيف، من إنسان ظالم إلى مظلوم، من إنسان طويل العمر إلى إنسان قصير العمر، من امرأة منحت مسحة من الجمال عالية إلى امرأة دميمة. يعني في تفاوت بالحظوظ كبير جدا. الآن مع حركة البشر هناك من يظلم، هناك من يظلم، هناك من يأكل حق أخيه، هناك من يقتل، هناك من يقتل، هناك من يعتدى عليه، هناك من يعتدي، هناك من يستغل. لأن هذا الوضع وضع غير طبيعي، لا بد من أن يستقر على حال، فلا بد من أن تؤمن بيوم آخر، بيوم القيامة. في هذا اليوم تسوى فيه الحسابات، يؤخذ حق الضعيف من القوي، ويؤخذ حظ المظلوم من الظالم، وكل إنسان يجزى بعمله. الحقيقة لما حينما تؤمن باليوم الآخر لا بد من أن تنعكس، لا بد من أن تنعكس المقاييس رأسا على عقب. تصور إنسان لم يؤمن باليوم الآخر، يرى التفوق في ابتزاز أموال الآخرين وفي السيطرة عليهم وفي استهلاك جهودهم وفي الهيمنة عليهم، حينما يؤمن باليوم الآخر انعكست موازينه، يرى التفوق في رعايتهم وخدمتهم ونفعهم والتواضع لهم وإعطائهم حقهم. لذلك ترى بونا شاسعا بين المؤمن والكافر. المؤمن يعطي، الكافر يأخذ. المؤمن يعيش للناس، الكافر يعيش الناس له. المؤمن كل همه أن يقف عند منهج الله عز وجل، الكافر لا يعبأ بمنهج الله، يتحرك وفق شهوته. لذلك الله عز وجل صنف البشر إلى نموذجين، على اختلاف مللهم ونحلهم، وعلى اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم ودياناتهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بنى حياته على العطاء، والكافر بنى حياته على البخل. وأما من بخل، فأما من أعطى وأما من بخل. أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله عز وجل، هذاك بخل واستغنى عن طاعة الله. الأول وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة وأن ثمن الجنة الانضباط والعطاء. ذلك كفر بالحسنى، فلما كفر بالحسنى استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على أن يأخذ ما عند الناس لا أن يعطيهم شيئا. لذلك الأنبياء أعطوا كل شيء، الأقوياء أخذوا كل شيء. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. سلاح الأنبياء الكمال، سلاح الأقوياء البطش. فلذلك هنا الإيمان بالآخرة يعكس الموازين. بصراحة إذا موازينك ما انعكست، يعني المؤمن بالآخرة يستوي عنده التبر والتراب، يعني 100 مليون تحت قدمه إذا فيها شبهة، لا يبحث إلا عن دخل حلال، لا يفعل إلا فعلا يرضى الله عنه. أما غير المؤمن دابة متفلتة، ما في انضباط إطلاقا. فالذي يعنينا من قول الله عز وجل وإذا القبور بعثرت، أي أنها بعثر ما فيها من مخلوقات وخرجوا إلى ظاهرها ليحاسبوا. هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم الامتحان عسير على كسلان، عسير جدا، مو دارس، بيحاول ينقل، هناك من يردعه، هناك من يكتب ضبط بحقه، بيحرموه 6 سنوات أحيانا. الامتحان مشكلة عنده. أما الطالب المجتهد الامتحان متعة، لأنه سوف يعبر عن جهده بهذه الكتابات المنضبطة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الإنسان حركته بالحياة تتلخص في شيئين، شيء فعله وشيء لم يفعله. الشيء الذي فعله ليته لم يفعله، وشيء لم يفعله ليته فعله. هذا الكافر. المؤمن شيء فعله ليته فعل أضعافه، وشيء لم يفعله ليته ابتعد عنه أضعافا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أنت ماذا قدمت لله عز وجل؟ يعني سوف نعرض على الله عز وجل يوم القيامة، كل إنسان سيقف بين يدي الله، ماذا فعلت من أجلي يا عبدي؟ هيئ جوابنا الآن. لو يا ربي أنا اعتنيت ببيتي عناية بالغة، زينته، هذا الكلام مقبول عند الله عز وجل؟ يا ربي أنا استمتعت بالحياة إلى أعلى درجة، كان لي ذوق بالطعام عالي جدا، كان لي يعني رغبة بالسفر والانطلاق، هذا الكلام مقبول؟ ماذا فعلت؟ جئت بك إلى الدنيا كي تأتيني بعمل صالح، ما العمل الصالح الذي فعلته من أجلي؟ هل ربيت أولادك؟ هل أخذت بيد الناس إلى الله عز وجل؟ هل فهمت كلامي؟ هل عملت به؟ هل تعلمت القرآن؟ هل علمته؟ هل كنت وقافا عند حدودي؟ هل آمنت برسولي؟ هل رعيت اليتيم؟ هل عطفت على الأرملة والمسكين؟ هل أنفقت من مالك الذي جمعته بكدك في سبيلي؟ هل أنفقت من علمك؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ الناس نيام إذا ما تنتبهوا. لو أنك وقفت بين يدي الله عز وجل ليسألك، منحتك الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منحتك الكون، منحتك نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد، منحتك زوجة وأولادا، ذكورا وناسا وبيتا ومأوى، ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت؟ هذا السؤال أيها الإخوة الكرام ينبغي ألا يغادرنا ولا ثانية واحدة. ماذا قدمت في سبيل الله؟ إنسان قدم علمه، إنسان قدم ماله، إنسان قدم خبرته، إنسان قدم جهده، إنسان قدم النصيحة للمسلمين، إنسان فعل المسلمين باختصاصه وخبرته وعلمه. يا رب فعلت هذا في سبيلك. ماذا فعلت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. هل هناك أم تقول يا رب هذا الحمل الذي في بطني هو نذر لك، فأعتني به ليكون عبدا من عبادك الصالحين؟ والله الأم إذا فعلت هذا، نذرت ما في بطنها لله محررة، فربت أولادها تربية عالية جدا، والله هذه هي الأم الأولى في الأرض المثالية. أنت معك اختصاص، معك اختصاص لغة أجنبية، هذا الاختصاص ماذا فعلت به؟ هل وظفته لنشر الحق، لترجمة بعض الكتب الإسلامية إلى اللغات الأجنبية؟ أنت الله رزقك مال، ماذا فعلت بهذا المال؟ هل أنفقته على متعك الدنيوية؟ أم خصصت منه الأيتام والفقراء والمساكين وطلبة العلم؟ هذه النقطة الدقيقة، اسأل نفسك كل يوم، ما العمل الذي سوف تعرضه على الله عز وجل؟ يا عبدي ماذا فعلت؟ يا ربي علمت العلم في سبيلك، فإن كنت صادقا في هذا ومخلصا قبله الله منك، وإلا يقال له كذبت، تعلمت العلم وعلمته ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. يا ربي قرأت القرآن، فإن كان صادقا قبله الله منه، وإن لم يكن كذلك يقول له عبدي قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. ماذا فعلت في سبيل يا ربي؟ قاتلت الكفار والمنافقين، قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. يعني أنت سؤال، هذا السؤال اليوم حتى في سبيل الله. هل اختصاص في الحق؟ مالك هل أنفقته على كل محتاج ومسكين؟ علمك هل بذلته أم لم تبذله؟ أولادك هل ربيته؟ هل لا يهمك طعامهم وشرابهم وشهاداتهم أم كان يهمك إيمانهم واستقامتهم؟ هذا سؤال اليومي. ما العمل الذي دخلته لله عز وجل؟ هناك أناس في السبعين يمضون سهراتهم في اللعب. ماذا دخلت لله عز وجل؟ ماذا خبأت اليوم الآخر؟ هذا السؤال أيها الأخوة سؤال يومي. ما العمل الذي دخلته اليوم لآخرتك؟ وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الآن يخاطب الله هذا الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ بالمناسبة من عظمة هذا القرآن أنه يخاطب العقل تارة والعاطفة تارة أخرى، والذين خاطبوا العقل فقط لم ينجحوا في دعوتهم، والذين خاطبوا العاطفة فقط لم ينجحوا في دعوتهم، ولكن الدعاة الناجحين هم الذين زاوجوا بين العقل والعاطفة، فكانوا يخاطبون العقل تارة والعاطفة تارة أخرى. ولكن هذه الآية من أدق الآيات في القرآن الكريم، في آية واحدة يتوجه الله إلى عقل الإنسان وإلى عاطفته في وقت واحد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ بالمناسبة، ما هو الغرور؟ أن تعطي الشيء حجما فوق حجمه. أيام إنسان يجد علبة على الرصيف غالية جدا، يتوهم أن فيها حاجات ثمينة، فإذا فتحها يجدها فارغة، يصاب بحالة غرور، اغتر بها، توهم أن فيها قطعة ألماس أو قطعة من الحلي الثمينة، فإذا فتحها وجدها فارغة. فهذا الإحباط، خيبة الأمل، هي الغرور. فالإنسان قد يغتر بالدنيا، قد يعطيها حجما أكبر من حجمها، قد يظنها في أول حياته هي كل شيء، فإذا امتد به العمر رآها شيئا وليست كل شيء، فإذا كان على وشك مغادرتها يراها ليست بشيء. يعني أنت اجلس مع واحد بالعشرينات، واحد بالأربعينات، واحد بالسبعينات، الشاب الدنيا هي كل شيء بالنسبة له، بيوتا، نساء، مركبات، شركات التجارية، يعني ساحة نفسه كلها دنيا. بالأربعينات، 45، بيهتم بالدين، بيهتم أن يقرأ القرآن، أن يعرف ربه. أما بالسبعين يهتم بالآخرة. فكان المال في أول حياته هو كل شيء، في وسطها شيء، في آخرها ليس بشيء. وقف على ذلك كل شيء. نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أيها الإخوة، حقيقة مهمة جدا، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.